قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا في قوله رحمه الله أو في رده رحمه الله على قول المبتدعة ادعاءهم على أهل السنة أن إثبات الصفات يلزم التركيب، فقد ذكر أن التركيب أقسام. من يذكر؟ ذكر الناس مرت علينا خمسة، من يذكر الخمسة الأنواع ونتعاون فيها، كل واحد يذكر ما يتذكر. عندك مصعب؟ تركيب الامتزاج، تركيب المجاور الجوار، ماذا سماه؟ تركيب الجوار بين اثنين يقترنان، الجوار ثلاثة وثانيها كالجسر والباب. نعم، تركيب الجوار قد يكون بامتزاج وقد يكون بغير امتزاج. تركيب الجوار هو كله راجع إلى تركيب الجوار. ما ضابطه تركيب الجوار هذا؟ نعم، من يذكر تركيب الجوار عندك عيسى؟ بين اثنين يقترنان مثل عتبتي الباب ومثل الجسر، قد يصاحبه امتزاج أو بدونه، وهذا لا يلزم من ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أو الأول قبل هذا، تركيب المتباين، أي من أجزاء تركب فتصير عضوا واحدا، فهذا لا يلزم. كأعضاء الإنسان مركب من أعضاء، تركيب متباين كتركب الحيواني. الثالث من يذكره عندك يا صالح؟ تركيب الذي ادعاه الفلاسفة، تركيب الجوهر، تركيب الشيء من جواهر مفردة متماثلة، وهذا باطل. لا، أولا من أصله المدعى من أصله باطل، ولهم نعم ولهم تركيب آخر إذن فلاسفة، ما هو؟ تركيب جسم المركب من صفة الشيء وصورته، صفته وصورته أو أصله وصورته، كلاهما باطل. الخامس التركيب من الذات والصفات، ادعاه المبتدع على أهل السنة أن الصفات زائدة على الذات مركبة عليها، وهذا باطل، لأن الصفات ملازمة في حق الله، ملازمة لذاته لا تنفك عنها، فلا يقتضي التركيب. ولا يعقل ذات مجردة عن الصفات، إنما تفرضها أذهانه، وإلا فالصفات هي متعلقة بالذات، صفات الله سبحانه وتعالى متعلقة بذاته لا تنفك عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، والسادس التركيب من ماهية ووجودها. ما ها هنا شيئان، ماهية الشيء ووجوده، هذا من أقوال أيضا أهل الكلام، قالوا ماهيته أي حقيقة هذا الشيء، ووجوده شيء زائد. قال ابن القيم هذا أمر، يعني ما هما شيئان، هما شيء واحد، فقط افترضوا في أذهانهم شيء ثم وجوده جعلوه شيء آخر، وجوده جعلوه شيئا آخر. ولا يعقل هذا، ما يعقل شيء مركب من وجوده وماهيته، لأن أصل ماهية أصل وجوده هو حقيقة وجوده، هو حقيقة هذه الذات، حقيقة هذه الذات بوجودها، فما تقول وجوده غير هذا الشيء، هذا معناه أن هذا الشيء ما هو إلا في ذهنك فقط. قال والسادس التركيب من ماهية ووجودها، ما ها هنا شيئان إلا إذا اختلف اعتبارهما، فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان، الماهية في الذهن والوجود في العين. فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا فعلى اعتبارهما هما غيران، أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني، مجرد أن يفرض بذهنه ماهية ثم وجودها يعتبره شيء ثاني، وإلا فأصل وجودها هو ماهيته. أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني، من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. تكون من انظر هي من الفعلان، كأنها يقصد ضرب من الجنون من هذه الأشياء. انظر كلمة الفعلان نفسها. هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. الإجمالات هي التي يدخل فيها المبتدع إلى الباطل، لكن انظروا لما فصل ابن القيم تبين أن الأمور باطلة، وأنه لا يلزم أهل السنة من إثبات الصفات التركيب، أن التركيب نفسه أنواع لا يلزم من إثباتنا الصفات أي نوع من تلك الأنواع. قال هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان، فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان. يعني الأولان نعم يطلق عليهما تركيب، لكنها لا يقتضي من إثبات صفات إلا أن نقول أنه يقتضي التركيب. الأولان الذي هو تركيب أعضاء الحيوان، الله عز وجل يعني ركب الإنسان من أعضاء والحيوان كذلك. والتركيب الثاني تركيب الجوار والمزج والاختلاط كتركيب الجسر وكتركيب الأبواب، لكن لا يقتضي من إثبات صفات الله ذا أن يقال أنه مركب. فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان، وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان. كذلك الأعيان هم قالوا إذا أثبتتم صفات الله معناه أن الله جعلتموه مركب، مثل الإنسان إذا انفصلت يدك ما تموت، يعني قابل للانقسام قابل للتجزئة، تعالى الله عن قولهم. وأهل السنة ما يقولون هذا، يقولون صفات الله ملازمة لذاته لا تنفك عنه، وهذا في حق البشر وفي حق المخلوق، فهم يأتون بمثل هذه الألفاظ من أجل ينفرون عن أهل السنة، يقولون ينفرون الناس من أهل السنة والجماعة، وينفرون الناس من إثبات صفات الله سبحانه كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له نبيه وكما أثبتها السلف الصالح رضوان الله عليه. قال وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان. أيهما قصدت؟ كذلك الأعيان، كأنه لعل قصد الخامس والسادس. فالأولان بدأ بالأولان، فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان. نعم. وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان، أي النوعان الموجودة، إنما تركيبها من هذين النوعين، من هذين النوعين الأولين. والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان، ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بيان. أقوال الفلاسفة أقوال باطلة. والآخران الذين آخر ما ذكر، الخامس والسادس، الأولان هو الصحيح الذي تنبني عليها التركيبات، هو التو الذي يطلق عليه التركيب الحقيقي، والأعيان المركبة هي منهم. الثالث والرابع هو الباطل ليس عليه دليل بل مخالف للشريعة الإسلامية. الخامس والسادس هو المدعى على أهل السنة ولا يلزمهم ذلك. والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان، يعني هي التي دارت بيننا وبينهم ماذا؟ كلمة الحق، وهم يدعون فيها الباطل. انظروا إلى أهل العلم يعتبرون هذا جهادا في سبيل الله، بيان حال المبطلين وبيان شبهاتهم وبيان الحق يعتبره جهادا. قال هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان، وكأنه معهم في حرب. أنتم جعلتم، يخاطب المبتدعة، أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب، أي جعلوا إثبات هذه الصفات من جملة التركيب، من جملة التركيب، ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان، فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الإصطلاح وذا من العدوان. يعني هذا لا يلزم أهل السنة، أنتم الذي ادعيتموه وجعلتموه سلما لتعطيل الله عن صفاته. فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الإصطلاح وذا من العدوان، لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان، فنقول نفيكم بهذا الإصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. هذا اصطلاح لكم ثم نفيتم به صفات الله فهو من أبطل البطلان. أين هذا؟ وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان. ليس مقصوده انفراد العقل بإثبات الصفة، إنما العقل يدل على بعض الصفات ولا شك، فإن العقل يدل على أن الله حي، ما يمكن أن يكون إلهك ميت، هذه أمور لا شك تثبت لك صفة الحياة صفة القدرة، لا يمكن أن يكون الإله لا ليس عنده قدرة. إذا المقصود أن العقل يدل على بعض الصفات لكن لا ينفرد بإثباتها إلا مع الأدلة الشرعية. يقول: من دخل في مسجد وقد صلى صلاة فوجدهم في التشهد فهل ينتظر أم يدخل منهم أم يدخل معهم ويكملها أربعا؟ أم كيف يصنع؟ أسله أن يدخل معهم ويكملها مع وينوي إكمالها أربعا، وله أن يدخل معهم وينويها ركعتين نافلة مطلقة قائمة مقام تحية المسجد، فلا بأس. قد صلى هو الفريضة ثم أدرك مسجدا آخرهم في التشهد، فالأفضل أن ينوي بها ركعتين فقط، وإن أحب أن يجعلها كصلاة فلا بأس، يجوز. سائلة تقول: هل الجنب والحائض تقرأ القرآن؟ وهل لها أن تمس المصحف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله على طهارة، والقرآن من أعظم الذكر، فالأفضل أن يكون على طهارة في ذكر في قراءة القرآن. وأما من حيث الجواز فيجوز القراءة، يجوز. وأما حديث أما الجنب والحائض فلا يقرأ ولا آية، فهو حديث ضعيف. وكذلك حديث علي: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، حديث أيضا ضعيف لم يثبت. وأما المس فيكره أن يمس على غير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم لحديث: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، ولأن المسلم يحتاج إلى أن يمس المصحف في حال غير طهارته وتعم به البلوى، فهو يحتاج إلى ذلك، والله أعلم. على أن أكثر علماء يقولون واجب أن لا يمسه إلا على طهارة، يجب عليه أن يكون على طهارة. لهم يقولون لا يمس ليس لأنه نجس، لأنه محدث. هم يقولون نعم ليس بنجس، المؤمن ما ينجس ولكنه محدث، والمؤمن يحدث. أي حديث؟ أن المؤمن لا ينجس. كرهت أن أجالسك إلا على طهارة، قال أن المؤمن لا ينجس، أي جنابته ما ستنجسه، جنابته ما تنجس. لكنهم يقولون شيء زائد على ذلك، يقولون الحديث يدل على طهارة الحدث وليس طهارة النجس فقط. إذا ماذا؟ يا أما آية السجود ما يشترط لها الطهارة، سجود التلاوة ما يشترط له التلاوة. يقول: توفي اليوم محمد بن عبد الوهاب الأصعبي، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. ما هو صحيح؟ تضاربة الأقوال. إن كان توفي رحمه الله، وإن لم فهداه الله. في المستشفى. يقول: هل يجوز البيع في حوش المسجد ما كان معدا للصلاة؟ فلا يجوز البيع فيه. نعم، فهذا الحوش هذا لا يباع فيه، يباع في الخارج. وكذلك حوش النساء، مسجد النساء لا يجوز البيع فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.